سيدنا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في المسألة الثانية من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء بعد أن اتفقوا على حرمة العصير العنب المغلي في الجملة. هذه المسألة هي: هل يكفي ذهاب الثلثين بغير النار أو لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. كانت المسألة الأولى هي أن الأصحاب بعد اتفاقهم على حرمة العصير المطبوخ أو المغلي وأن الحرمة ترتفع بذهاب الثلثين بالطبخ بالنار، أي أنهم قالوا أن المغلي بنفسه إذا طبخ بالنار وذهب ثلثاه فلا شك في، بعبارة أخرى، المسألة الأولى كانت أن المغلي بنفسه بسبب حرارة الشمس وقد طبخ حتى ذهب ثلثاه بالنار، فهل يحل بذلك أو لا يحل؟ هم اتفقوا أن المطبوخ بالنار إذا ذهب ثلثاه بالنار فهو يحل بذلك، واختلفوا أن المغلي بنفسه إذا طبخ بالنار فهل يحل بذلك أو لا. هكذا كانت المسألة الأولى. المسألة الثانية هي أنه بغض النظر عن كونه مطبوخا بالنار أو غلا بنفسه، الخلاف هنا في ذهاب الثلثين، هل يكفي ذهاب الثلثين بغير النار أو لا يكفي ذلك. المسألة الأولى، أريد أن أبين الفارق، المسألة الأولى كانت أنهم بعد اتفاقهم على ارتفاع الحرمة عن المطبوخ بالنار بذهاب الثلثين بالنار اختلفوا أن المغلي بنفسه إذا طبخ بالنار حتى ذهب ثلثاه هل يحل بذلك أو لا. هناك لم نتحدث، تحدثنا عن ذهاب الثلثين بالنار، لكن تارة يكون ذهاب الثلثين بعد الطبخ بالنار أو بعد الغليان بنفسه. إذا ذهب الثلثان بعد الطبخ بالنار، يعني بعد أن كان العصير العنبي قد غلى بطبخه بالنار وذهب الثلثان بالنار فلا شك في الحرمة. هكذا كانت المسألة الأولى. أما إذا غلى بنفسه أولا فلا شك في الحلية، أما إذا ذهب إذا غلى بنفسه أولا ثم ذهب ثلثاه بالنار فهنا يوجد خلاف. هكذا كانت المسألة الأولى. هناك الخلاف ليس في مسألة ذهاب الثلثين، هناك نقول ذهاب الثلثين بالنار، لكن ذهاب الثلثين بالنار يكون بعد الطبخ بالنار فلا شك في ارتفاع الحرمة، أو يكون ذهاب الثلثين بالنار بعد الغليان بنفسه فهنا يوجد خلاف. هكذا كانت المسألة الأولى. المسألة الثانية التي نريد أن نبحثها اليوم ذهاب الثلثين بغير النار يكفي أو لا يكفي. واضح. هناك لم نتحدث عن ذهاب، تحدثنا عن ذهاب الثلثين بالنار هناك، لكن تارة يكون ذهاب الثلثين بالنار بعد الطبخ بالنار فلا شك في ارتفاع الحرمة، وأخرى يكون ذهاب الثلثين بالنار بعد الغليان بنفسه، فهنا يوجد خلاف، تتذكرون ذلك. هنا الآن نتكلم سواء في المورد الأول المتفق عليه أو المورد الثاني في المسألة الأولى. إذا قلنا بأن ذهاب الثلثين بالنار أيضا يرفع الحرمة عن المغلي بنفسه، هنا نريد أن نتحدث عن قضية أخرى معاكسة، وهي أنه هل يكفي ذهاب الثلثين بغير النار أو لا يكفي. هناك تحدثنا من جهة غليان نفس العصير، تارة يكون بالنار وأخرى يكون بنفسه، هنا نتحدث عن ذهاب الثلثين. ذهاب الثلثين بغير النار يكفي في الحلية أو لا يكفي في الحلية؟ هذه هي المسألة الثانية. واضح. المشهور بنى على كفاية ذهاب الثلثين بالنار بغير النار في ارتفاع الحرمة، يعني المشهور لا يشترط أن يكون ذهاب الثلثين بالنار، يكفي عنده في ارتفاع الحرمة، يكفي عنده ذهاب الثلثين مطلقة سواء كان بالنار أو بغير النار. المشهور يقول إذا طبخ العنب بالنار وذهب ثلثه بالنار أو بغير النار فإنه يحل بذلك، وإذا غلى العنب بنفسه وذهب ثلثه سواء بالنار أو بغير النار، هكذا المشهور يقول، فإنه يحل بذلك. لماذا؟ لإطلاق دليل المحللية بذهاب الثلثين، سيتبين الإطلاق من خلال ما سيأتي إن شاء الله. المشهور يبني على أن ذهاب الثلثين محلل لحرمة العصير العنبي سواء كان ذهاب الثلثين بالنار أو بغير النار، فالدليل مطلق، الدليل الدال على محللية العصير العنبي وارتفاع حرمته هذا الدليل مطلق، يقول يحل بذهاب الثلثين، مفاده سواء كان ذهاب الثلثين بالنار أو بغير النار. بعد ما وين يا رواية القصة؟
ما هيش يعني ماكو إنه
وين رواية القصة؟ يا رواية مثلاً سيد إن شاء الله أسلم. أما السيد الخوي رحمة الله عليه سيتبين إن شاء الله من خلال الرد على السيد الخوي. أما السيد الخوي رحمة الله عليه فيذهب إلى اختصاص المحلل بالغليان بالنار، واعترض على الاستدلال بالإطلاق بأمرين. المشهور استدل بإطلاق ما دل على محللية ذهاب الثلثين، المشهور قال الدليل مطلق. السيد الخوي رحمة الله عليه اعترض على هذا الإطلاق بأمرين، سيتبين الإطلاق وسيتبين الاعتراض من خلال توضيح رأي السيد الخوي رحمة الله عليه. الأمر الأول عدم وجود رواية من روايات التحليل بذهاب الثلثين ذات إطلاق من هذه الناحية، بل هي جميعا مختصة بالغليان بالنار، هكذا يرى السيد الخوي رحمة الله عليه، يرى إنما دل على ارتفاع الحرمة بذهاب الثلثين لا إطلاق فيه، بل هي كما قال جناب الشيخ مختصة جميعا بالغليان بالنار. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا بعد هسه من خلال الرد يتبين ليش نعيد. الأمر الثاني، لو وجد الإطلاق فيما دل على محللية ذهاب الثلثين ففي مقابله ما يدل بمفهومه على عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار. إذن أولا يقول لا أطلاق في روايات المحللية بذهاب الثلثين، وثانيا لو تم الإطلاق فيوجد في مقابله ما يدل بمفهومه على عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار. أما الأمر الأول فتوضيحه، عندما نوضح الأمر الأول سيتبين الإطلاق الذي استند إليه المشهور، وسيتبين دعوى الاختصاص التي يقول بها السيد الكوفي. فتوضيحه أنه بعد فرض وجود دليل يدل على حرمة العصير العنب المغلي، مثل من؟ مثل إذا نشى العصير أو غلا حرم، فمقتضى هذا الإطلاق الدليل ماذا يقول؟ إذا نشى العصير أو غلا حرم، يوجد إطلاق هنا. مقتضى هذا الإطلاق أن العصير المغلي حرام سواء ذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها أو لم يذهب. هذا دليل هيجي، هيجي يقول هذا دليل. إذا نشى العصير أو غلا حرم شنو معناه؟ يعني سواء ذهب الثلثان أو لم يذهب، وسواء ذهب بالنار أو بغير النار، العصير المغلي شبيه حرام. خرجنا عن هذا الإطلاق بما دل على محللية العصير إذا ذهب ثلثاه بالنار، توجد روايات تدل مثل من؟ مثل من؟ مثل صحيحة أو حسنة عبد الله ابن سنان، كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثا، بدعوى أن المراد بذهاب الثلثين ذهاب الثلثين بالنار. فحينئذ نقول كل رواية اشتملت على التحديد بذهاب الثلثين مختصة بذهاب الثلثين بالنار، فيبقى ما عدا ذلك تحت الحرمة. يعني إذا لم يذهب الثلثان في العصير يبقى حراما، إذا ذهب الثلثان بغير النار يبقى حرام. فالأمر الأول توضيحه بشكل موجز أنه يوجد ما يدل بإطلاقه على حرمة العصير إلى غلا. خرجنا عن هذا الإطلاق بما دل على محللية ذهاب الثلثين بالنار، حينئذ يبقى تحت الحرمة فيما لو لم يذهب الثلثان، وفيما لو ذهب الثلثان بغير النار. انتبهين وياي؟ لكن نرد على ذلك أنه توجد روايتان يستفاد منهما الإطلاق، الثانية مرسلة فلا داعي لذكرها، والأولى هي نفس هذه الرواية التي أوردتها الآن، وهي حسنة عبد الله بن سنان الموجودة، قرأناها سابقا في الجزء 25 صفحة 282 الباب الثاني من أبواب الأشربة المحرمة الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثا ويبقى ثلثه. المشهور قال، أو على الأقل ندعي أن نظر المشهور القائل بالإطلاق هو هذه الرواية، فإن قول الإمام حتى يذهب ثلثاه شوي انتبهولي، هذه حتى يذهب ثلثاه غاية، فإذا كانت غاية للإصابة فذهاب الثلثين المحلل مختص بأن يكون بالنار، وإذا كانت هذه العبارة غاية للحرمة فذهاب الثلثين يكون محللا مطلقا. توضيح ذلك، لدي هنا شرط وجزاء، أو ما يشبه الشرط والجزاء. كل عصير أصابته النار، يعني شنو؟ يعني إذا أصابت النار العصير ويوجد جزاء، ما هو الجزاء؟ فهو حرام. وتوجد غاية، ما هي الغاية؟ الغاية وين موجودة؟ بعد الجزاء. ما هي الغاية؟ حتى يذهب ثلثا. فهنا إذا حملنا الغاية على الإصابة، يعني غاية لإصابة العصير بالنار، كل عصير أصابته النار، إذا حملنا الغاية على الإصابة فيكون مفاد الرواية إن كل عصير أصابته النار فهو حرام، وإذا استمرت الإصابة إلى أن يذهب ثلثاه فهو حلال، وإذا استمرت الإصابة إلى أن يذهب ثلثاه فهو حلال، وحينئذ لا إطلاق في الرواية، فيكون كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه صحيحا في أمره الأول لا أطلق، يعني الغاية ليست للحرمة، الغاية للإصابة، يكون مفاد الرواية كل عصير أصابته النار فهو حرام، وإذا استمرت إصابة النار للعصير حتى يذهب ثلثاه فيحل بذلك. هذا احتمال يؤيد ما يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه، أنه ليس في روايات محللية ذهب الثلثين ما يدل على الإطلاق. هذا الكلام للسيد الخوئي مبني على أن عبارة حتى يذهب ثلثاه غاية للأصابع. لكن يوجد احتمال آخر وهو أن عبارة حتى يذهب ثلثاه غاية للحرمة، فيكون مفاد الرواية كل عصير أصابته النار فهو حرام، والحرمة تستمر إلى ذهاب الثلثين، فإذا ذهب الثلثان تنتفي الحرمة، وإذا كان مفاد الرواية هو ذلك فذهاب الثلثين مطلق يشمل ما لو كان ذهاب الثلثين بسبب إصابة النار للعصير أو بسبب إصابة نار أخرى أو بسبب ذهاب الثلثين بغير النار. ها؟ هذا بعدين نجي هذا. القيد به واحد شيء. شنو تقول الرواية؟ أصابته. شنو هذا؟ صحيح أصابته كل أصابة مطلقة. مو هسه قلنا إن إذا غلا وهذا القيد ايش قد بيطلق بيحكي هواي. هذا بعدين نجيب. تبين وياي؟ شنو كل عصير أصابته النار؟ واضح إنه ليس هذا القيد مراد على إطلاقه، وإلا لا يحرم العصير بمجرد إصابة النار. العصير يحرم بالغليان. جاي بعدين كنا برواية أخرى طبعاً. فإذا غير مراد القيد. إذن يوجد احتمالان. ما هو الظاهر عرفا من هذه الرواية؟ ما هو الظاهر عرفا؟ طبعا تدرون أنا ما أريد أدخل في تفاصيل هذه المسائل، من الأول قلت بس أحطكم بجو هذه المسائل، وإلا بحثها وين؟ في الأطعمة والأشرب. ما هو الظاهر عرفا؟ السيد الصدر يقول الظاهر عرفا من هذه الرواية أن الحرمة غاية، أن عبارة حتى يذهب ثلثاه غاية للحرمة وليس للإصابة. وإذا كان غاية للحرمة فيكون ذهاب الثلثين كاف مطلقة ولو كان بغير النار. ما هو الدليل مولاي على أن هذا الظاهر؟ ما هو المرجح لهذا الاحتمال؟ يقول المرجح لهذا الاحتمال أن عندنا شرط وجزاء أو ما يشبه الشرط والجزاء، وذكر الغاية ذكر حتى يذهب ثلثاه ذكر بعد الجزاء، يعني الغاية ذكرت وين؟ جاوبوني، في الجزاء. كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه. الشرط أو ما يشبه الشرط النار التي العصير الذي أصابته النار. الجزاء ما هو؟ حرام، وذكر في الجزاء الغاية حتى يذهب ثلثا. والمستفاد عرفا أن هذه الغاية التي ذكرت بعد الجزاء غاية للجزاء لا للشرط. ظاهر الرواية أن الغاية ليست للشرط وإنما غاية للجزاء لأنها ذكرت بعد الجزاء، فيكون مفاد الرواية كل عصير أصابته النار، فهو حرام حتى وتستمر الحرمة إلى أن يذهب ثلثاه، سواء كان ذهاب الثلثين بالنار بإصابة هذه النار أو بإصابة نار أخرى أو بغير النار. هذا هكذا يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. عرف الذي يفهم اللغة، هذا كلام بحث، كنا بحثا بالأصول. يعرف يعرف، مو عرف المتشرع، هنا عرف من يفهم اللغة. هذه اللغة بها شر أو ما يشبه الشر، وفيها جزاء أو ما يشبه الجزاء، والغاية ذكرت بعد الجزاء ولم تذكر بعد الشر، فهذه الغاية للشرط أو للجزاء، هذا مو عرف المتشرع، هذا عرف أهل اللغة. طبعا يا لغة، من يفهم اللغة العربية؟ خب الآن العرف عامي، هذا مو عرف. الأمر الثاني، ماذا قال السيد الخوي في الأمر الثاني؟ قال وجود الدليل على عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار. السيد الخوي يقول تنزلنا وقلنا إن حسنة عبد الله بن سنان تدل على أن ذهاب الثلثين كاف ولو كان بغير النار، لكن يوجد دليل يدل على عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار. مثل من؟ مثل رواية أبي بصير الواردة في الجزء 25 صفحة 285 الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث السادس، قال وعن محمد بن يحيى، يعني الشيخ الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد مشترك، قلنا مرارا مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات، عن علي ابن الحكم، مرارا الأنباري الثقة، عن علي ابن أبي حمزة، علي ابن أبي حمزة هنا المراد به البطائني وليس الثمالي، قال النجاش أحد عمد الواقفة، وقال الطوسي واقفي المذهب له أصل، وقال الكشي عن ابن فضال كذاب متهم، وقال العلامة ضعيف جدا، وقال الشيخ في العدة عملت الطائفة بأخباره، وروى عنه ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي، لكن توثيق الثلاثة وقول الشيخ الطوسي معارض بتضعيف ابن فضال له، والجرح مقدم على التعديل. ما لنا علاقة، ما قاعد نتهمه بالوقت، ما قاعد نتوقف من جهة وقفه، كذاب متهم.
كذاب هذا أتولي من أحد الوقف.
من يقول؟
مو قبل الوقف.
من يقول؟
كيف كان وكيل الإمارة كاظم وهو كذاب؟
شنو وكيل الإمارة كاظم؟
البطاني علي بن أبي حمزة البطاني كان وكيل الإمارة كاظم.
بعد ذلك.
شنو بعد ذلك؟ بعد الوقف.
اتهم لا بعد ذلك، يعني مو اتهم بالكذب لوقفه، اتهم بالكذب بعد ذلك. شو المشكلة؟ إحنا ما عندنا مشكلة، ما قاعد نقول ضعيف لأنه واقفي، قاعد يقول ابن فضال كذاب متهم، ما عبر عن واقفي فقط خبيث، وابن فضال هو فطحي.
لا أنا مو هذا اللي أقوله، أقول قبل الواقف من الصعوبة أن نتهم البطاني بالكذب لأنه وكيل الإمام.
الآن لا نستطيع التمييز على الأقل بأنه كذاب قبل الوقف أو بعد الوقف، وواضح انه لا نستطيع الاعتماد على روايته. الغريب طبعا عن ابي بصير، وابي بصير قلنا مرارا هو ينصرف الى يحيى بن ابي القاسم، او على الاقل ينصرف له ولليث البختري، وكلاهما ثقة. فالرواية ضعيفة السند للبطائني. الغريب ان السيد القوي رحمة الله عليه في التنقيح في الجزء الثالث بحسب الدورة صفحة 109 عبر عنها بالموثق.
يعني يوثق البطائني،
مع انه قال في المعجم ترجمة رقم 7846 الجزء 12 بحسب طبعة طهران قال روايته في تفسير القمي معارضة بقول ابن فضال فيعامل معه معاملة الضعيف. طبعا لولا هذه العبارة، لو كنا نحن عبارة التنقيح لقلنا كما قال جناب الشيخ أنه يوثق البطائن، لكن من الواضح أنه في الرجال لا يوثق البطائن، يقول نتعامل معه معاملة الضعيف.
ما قرائن للرواية
موثق وموثقة، ما عدا قرائن بالرواية. سيد الخوي، سيد الخوي يعمل بمبنى وثاقة الراوي موثقة قال. لا يعبر عنها بالمصطلح موثقة، يقال معتبرة مثلا. قال على كل حال، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الطلا فقال إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير. هاي إن طبخ شنو؟ جملة شرطية. إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، شنو مفهوم هذه الجملة الشرطية؟ جاوبوني. إن لم يطبخ يعني شنو؟ إن لم يطبخ لا طبخ قلنا طبخ بالنار. إن لم يطبخ مفهومها بالنار إلى ذهاب الثلثين فليس بحلال، هكذا هو المفهوم.
شلون المفهوم؟
إن لم يطبخ، إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، مفهومه شنو؟
مفهومها إن طبخ ولم يذهب منه اثنان فهو حرام.
ومفهومها إن لم يطبخ، إن لم يطبخ وذهب منه اثنان فليس بحلال، هذا مفهوم.
لا شيخ، الشرط أن أنا انطبخ، هذا اللي أنا نقلته من الكلام، انطبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، هذا المثل؟
نعم.
إيه.
المفهوم انطبخ ولم يذهب منه اثنان فهو ليس بحلال، مو إن لم يطبخ.
وكمل شنو مشكلتك من مفهوم ثاني؟ إن لم يطبخ مفهوم ثاني. إن لم يطبخ، إن لم يطبخ يعني إن لم يطبخ بالنار وذهب منه اثنان فهو ليس بحلال، مفهوم له مفهوم. هذا رد من الردود، إن المفهوم بقرينة الذيل هذا، هذا رد. سأنا ما وصل للرد، أريد أوضح رأي السيد الخوي رحمة الله. واضح عندكم؟ يقول السيد الخوي رحمة الله عليه إن صدر الرواية مفهومه أنه إن لم يطبخ إلى ذهاب الثلثين فليس بحلال، إن لم يطبخ إلى ذهاب الثلثين فليس بحلال، وهو مطلق يشمل فرض ذهاب الثلثين بغير النار ويشمل فرض عدم ذهاب الثلثين، فإذا لم يذهب الثلثان فشبيه فهو حرام، إذا ذهب الثلثان بغير النار فهو حرام. واضح لكم الفكرة؟ هكذا يدعي السيد الخوئي رحمة الله عليه. جيد مولاي، هذا مفهوم شو نسوي به؟ عندنا ذيك رواية مطلقة وانت قلت تنزلنا. السيد الخوئي عبارته مو واضح، مو واضح، لكن مقصوده بحسب الظاهر أن هذا المفهوم يقيد إطلاق حسنة عبد الله بن سنان. ما دام سكت فظهر عبارته هذا، أن هذا المفهوم يقيد إطلاق حسنة عبد الله بن سنان إن كانت، إن كان لها إطلاق. هكذا يريد أن يقول السيد الخوئي رحمه الله يعني. والنتيجة نصل إلى ماذا؟ إلى أن ذهاب الثلثين بغير النار لا يحلل، لكن الصحيح أن يقال بعدنا مو في مقام الرد أن إطلاق مفهوم رواية أبي بصير يعارض إطلاق حسنة عبد الله بن سنان. ليش؟ لأن كلاهما مطلق، والنسبة بين إطلاقيهما نسبة العموم والخصوص من وجه. تلك الرواية ماذا تقول بناء على الإطلاق؟ ذهاب الثلثين محلل سواء كان بالنار أو بغير النار، ومفهوم مفهوم رواية أبي بصير ماذا يقول، وهي الموثقة بتعبير السيد الخوئي، ماذا يقول؟ ذهاب الثلثين إن لم يكن بالنار، جاوبوني، وهو ليس، فهو غير محلل. يعني إن ذهب الثلثان بغير النار فلا يحل العصير، وإن لم يذهب الثلثان فلا يحل العصير. والنسبة وين التعارض؟ التعارض وين بين الروايتين؟ فيما لو ذهب الثلثان بغير النار فحسنة عبد الله بن سنان ماذا تقول؟ يحلل. ورواية أبي بصير ماذا تقول؟ لا يحلل. فيتعارضان ويتساقطان، ونذهب وين؟ نذهب إلى شنو؟ العموم الفوقاني، إن العصير إذا غلا يحرم. والنتيجة هي نفس النتيجة التي توصل إليها السيد الخوئي، أننا نبقى تحت عموم إذا غلى العصير حرم، ونخرج عن ذلك بالقدر المتيقن، وهو ما لو كان ذهاب الثلثين بالنار. نفس النتيجة. ولا قلت لست في مقام الرد الآن، في مقام أنه ما هو مراد السيد الخوي. جيد، كيف نرد على هذا الأمر الثاني؟ رددنا على الأمر الأول، كيف نرد على الأمر الثاني؟ نرد على الأمر الثاني أن الرواية ضعيفة السند بالبطائن، مضافة إلى أنه عند تعارض إطلاق المنطوق مع إطلاق المفهوم فالمقدم ما هو؟ إطلاق المنطوق، مضافا إلى ردود أخرى منها أنه بقرينة الذيل يأتي أن المفهوم ما هو؟ انطبخ ولم يذهب ثلثاه فهو ليس بحلال. واضح تكون فكرة؟ واضح؟ خلينا نطبق هذا المسألة. قال
إذا تنزلنا وقلنا أنها مطلقة
رواية الأول، أي ذلك، إذا تنزلنا وقلنا أنها مطلقة، سيد الخوئي جاء
رأي وجه ثاني، ردينا الوجه الثاني. الوجه الأول شنو ردنا عليه؟ أنها ليست مطلق، أنها مطلق. سيد الخوي يقول أنها ليست مطلق. قال ومنها شنو منها؟ يعني من المسائل الخلافية ما إذا غلا بالنار ولكن ذهب الثلثين كان بغيرها. ليش ناس الشيخ المصنف قال ما إذا غلا بالنار؟ زين إذا غلا بغير النار شبيه؟ يريد يقول ما أدخل في ذاك الخلاف الأول، إذا غلا بغير النار فلا يحل حتى لو كان ذهب الثلثين بالنار، وإنما يحل بالتخليل كما قال شيخ الشريعة. يقول ما أدخل في ذاك الخلاف. الآن على فرض غلا بالنار، ذهب الثلثين يكفي بغير النار أو لا يكفي؟ إحنا شنو شرحنا العبارة؟ حتى لو غلا بغير النار، وقلنا بمقالة المشهور أنه إذا غلا بغير النار أيضا ذهب الثلثين محلل، فندخل في هذا النزاع أن ذهب الثلثين بالنار أو بغير النار هو المحلل. واضح؟ قال ما إذا غلا بالنار ولكن ذهب الثلثين كان بغيرها فهل يحل أو يلزم كونه كون من ذهب الثلثين بالنار أيضا؟ طبعا هاي العبارة شوية بها خاف تتوهمون أنه نشترط أن يكون الغليان بالنار. المشهور لا يشترط ذلك بتحليل ذهاب الثلثين، لا يشترط أن يكون الغليان بالنار. شيخ الشريعة قال إذا غلا بالنار فذهاب الثلثين محلل، أما إذا غلا بغير النار فذهاب الثلثين ليس بمحلل. المشهور لا يقول بذلك، فما عندنا فرق غلا بالنار أو بغير النار، ذهاب الثلثين محلل. لكن دخلنا في خلاف أن ذهاب الثلثين المحلل هل هو ذهاب الثلثين بالنار أو بغير النار؟
إذا ذهب الثلثان بالنار فهو غير محلل.
شيخ الشريعة ما دخل بها الخلاف.
غير
النار. لا، شيخ الشريعة قال إذا غلا قبل ذهاب الثلثين. إذا غلا بالنار فذهاب الثلثين محلل. إذا غلا بغير النار فنحتاج إلى التخليل لأنه يتحول إلى خمر. هكذا قال شيخ الشريعة. الخلاف الثالث، المسألة الخلافية الثالثة تأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.
Thank you.